الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. انفجارات في مناطق متنازع عليها في العراق. رئيس الوزراء العراقي يلتقي في بغداد السفير الأمريكي في سوريا. نائب الرئيس السوري يقول إنه لا يمكن للقوات الحكومية أو المعارضة تحقيق الفوز. فرنسا تؤكد ضرورة تجنب الظاهرة العراقية في سوريا بعد رحيل الأسد. وحلف الأطلسي يرفض اتهامات إيرانية بشأن نشر منظومة باتريوت في تركيا. أسفرت انفجارات في مناطق متنازع عليها في العراق الاثنين عن مقتل 11 شخصا على الأقل. وذكر مسؤولون أن انفجارين وقعا في طوس خرماتو ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 24 آخرين، فيما أدى انفجار شاحنة ملغومة إلى مقتل 7 أشخاص في منطقة تقيم فيها أقلية الشبك بالقرب من الموصل. ونقلت رويترز عن مصادر الشرطة أن سيارة ملغومة انفجرت في قرية قرب الموصل، لكن الانفجار لم يتسبب بإصابات. التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد الاثنين السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد. وأفاد بيان رسمي بأنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأزمة السورية وسبل حلها، مع تأكيد المالكي رؤية العراق التي تستند للحل السياسي الذي يضمن بقاء الدولة السورية ويحفظ وحدتها أرضا وشعبا. فيما أكد فورد من جهته الحاجة إلى التشاور الدائم مع العراق في مختلف قضايا المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية بحسب تعبير آل بيان. السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد أدلى بتصريحات للصحفيين في بغداد الاثنين، قال فيها:
العراق كشريك كبير لنا وشريك مهم لنا في المنطقة، علينا أن نناقش ملف السوري بشكل عميق. شو الاحتمالات الممكنة؟ شو الأخطار وأخطار لنا، أخطار للعراق، أخطار للمنطقة؟ كيف ممكن البلدين نتعاون لاحتواء الأزمة لمساعدة إيجاد حل سياسي؟
السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد متحدثا في بغداد. في دمشق ذكر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أنه لا يمكن سواء للقوات الحكومية أو مقاتلي المعارضة الفوز في الحرب. وأفيد بأن تصريح الشرع ورد في سياق مقابلة نادرة أجرتها معه صحيفة الأخبار الموالية للنظام، وقال فيها إن الوضع يتدهور وإن إنهاء الصراع يتطلب ما وصفه بتسوية تاريخية بمشاركة قوى إقليمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة بحسب تعبيره. ميدانيا احتشدت القوات السورية بدباباتها الاثنين أمام مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، والذي شهد اشتباكات بين فلسطينيين مؤيدين للرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة. وتواصلت الاشتباكات داخل هذا المخيم الاثنين مع فرار الآلاف إلى الضواحي القريبة. وفي باريس كرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس القول إن نهاية الأسد تقترب، مشيرا إلى أن روسيا بدأت هي أيضا تتوصل إلى استنتاج مماثل. وأضاف في مقابلة بثها التلفزيون الفرنسي الأحد:
Je pense que
أعتقد أن النهاية تقترب بالنسبة لبشار الأسد، وربما لاحظتم أنه حتى لو كان هناك خلاف فإن الروس هم أيضا يفكرون في ذلك، كما أعتقد بأن المشكلة هي أنه كلما استمرت الحرب تزداد مخاطر التطرف إذا صح التعبير. لذلك فإن أفضل دفاع ضد المتطرفين هو الائتلاف السوري. وفي حديثه عن أهمية هذا الائتلاف في مرحلة ما بعد الأسد قال فابيوس: المشكلة هي ضمان عدم وقوع مزيد من الفوضى حال سقوط نظام الأسد. نحن نريد تجنب الظاهرة العراقية، وهذا يعني أن على بشار الأسد الرحيل فيما تبقى المؤسسات في مكانها، وهذا هو دور الائتلاف. رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوراس موسن الاثنين اتهامات إيرانية بأن التحالف الغربي يخاطر باندلاع حرب عالمية بخططه وضع منظومة باتريوت المضادة للصواريخ قرب الحدود التركية مع سوريا، واصفا هذه الخطوة بأنها دفاعية محضة. وفي طهران أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين أنه يعتزم إجراء مناورة عسكرية في مضيق هرمز بحلول آذار المقبل. أخيرا وفي لندن أعلن الاثنين أن الملكة إليزابيث الثانية ستحضر غدا الثلاثاء أول اجتماع للحكومة البريطانية منذ اعتلائها العرش في عام 1952. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف تتضمن تقريرين من ميسان والبصرة يستعرضان أهم أحداث المحافظتين خلال العام المنصرم. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى المجلة الثقافية للزميل عادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: برنامج تلفزيوني قبل سنتين وراء إغلاق البغدادية، وأصوات العشائر ترتفع قيمتها مع اقتراب الانتخابات.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات أنها توصلت إلى اتفاق مع قناة البغدادية الفضائية بما يتيح للأخيرة إعادة تفعيل مكتبها في العراق ونشاط مراسليها في مختلف مدنه. فقد أبلغ المتحدث باسم الهيئة والمدير فيها مجاهد أبو الهيل إذاعة العراق الحر خلال اتصال هاتفي بأنهم باتجاه رفع الحظر عن قناة البغدادية بعد التوصل إلى تسوية مع الهيئة يوم الأحد.
في يوم أمس كان لي أنا كمدير لدائرة تنظيم المرئي والمسموع في العراق اجتماع مع ممثلي قناة البغدادية، وتوصلنا إلى تسوية مرضية للطرفين على أن تلتزم القناة بمعايير وضوابط البث والإرسال المعتمدة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت السبت عن إغلاق مكاتب قناة البغدادية الفضائية في العراق تنفيذا لأوامر قضائية صادرة من هيئة الإعلام والاتصالات على خلفية مخالفة القناة ضوابط البث والإرسال وعدم توقيعها لائحة السلوك الإعلامي وعدم دفعها تكاليف ورسوم البث والإرسال الخارجي بحسب بيان الوزارة. ونفت البغدادية التي تبث من القاهرة في بيان تلك الادعاءات، وأوضحت أنها من أوائل القنوات العراقية التي وقعت على ضوابط السلوك الإعلامي، وليس في ذمتها أي مستحقات مالية لهيئة الإعلام والاتصالات. المتحدث باسم الهيئة مجاهد أبو الهيل كشف عن أن سبب قرار الإغلاق كان نتيجة إساءة القناة إلى الفنان العراقي من خلال برنامج قدمته خلال شهر رمضان قبل سنتين اعتمد على فكرة الكاميرا الخفية، حيث يجري إيقاع ضيف البرنامج من الفنانين والنجوم العراقيين في مقلب وجود عبوة متفجرة في سيارته، وتشارك عناصر من القوات الأمنية في إتمام مقلب البرنامج لتضع الفنان الضحية في موقف هلع ورعب وانهيار بسبب ما يعنيه وجود عبوة متفجرة في سيارة أي عراقي هذه الأيام.
فالهيئة رفعت هذه الدعوة في العام نفسه الذي بث فيه هذا البرنامج وكسبت هذه الدعوة، وصدر أمر قانوني وقضائي لتعليق رخصة البث للبغدادية وليس إلغائها.
يعني سنتين من دعوة إلى أن تكسب وتتحول إلى فعل.
للأسف الشديد أن الهيئة لا تمتلك سلطة مطلقة على وسائل الإعلام وعلى شركات الاتصال. الهيئة تمتلك سلطة القضاء، هي تخاطب الجهات الأمنية المعنية بتطبيق القانون، تطلب منها إيقاف بث هذه القناة أو تلك الشركة.
والآن نضج الأمر القضائي وبالتالي فعل؟
لا، الأمر القضائي هو ناضج من زمان، وتعرضت البغدادية لأكثر من إجراء قضائي، لكنها استمرت بالبث واستمرت بالمخالفة ولم تعتذر لا من الفنان ولا من هيئة الإعلام باعتبارها هي المنظمة لعمل الإعلام، فإلى أن شيدت استوديوهات ومراسلين في كافة أنحاء العراق. فالأجهزة الأمنية التفتت من جديد لأن هذه القناة مخالفة فمنعتها من النشاط.
بس يعني التأخير ما مبرر، يعني ليش واحد يتسقط مرحلة ثانية أو على التوسع ونجاح وكذا؟
هو هذا التأخير سبب دخول الأجندات السياسية على الخط، يعني صار الموضوع أعطي طابع سياسي بينما هو موضوع كلش مهم. لو في حين أنه الجهات الأمنية غلقت هذه المحطة لأنها أساءت للفنان وأساءت لرجل الأمن، كان الموضوع ما اتخذ هذا الطابع السياسي.
مع محاولة الاتصال بمسؤولي قناة البغدادية لم يتسنى الحصول على تأكيد رسمي منها حول احتمال قرب انفراج الأزمة، لكن الكاتب الصحفي معد فياض تحدث من لندن عن دوافع أخرى بحسب ظنه وراء إغلاق مكتب البغدادية، فقال:
هذا تهديد للإعلام، وهذا مثل ما يقال في العراق جرة إذن، أي محطة نقدر نسدها، أي واحد يحكي نقدر نسكته، ومارسوها ويا الآخرين.
وهيئة الإعلام والاتصالات تقول أنه سبب إغلاق مكاتب البغدادية في العراق هو لتجاوزها على أخلاقيات العمل الإعلامي وإضرارها بسمعة فنان من خلال برنامج تم بث قبل سنتين خلال شهر رمضان.
هذا البرنامج قبل أكثر من سنتين، مو سنتين، أكثر من هذا. وقت قيادة بغداد كرمت البرنامج، وبعدين الفنانين يعني بكل بلدان العالم يصير برامج الكاميرا الخفية وغيرها وقفشات، يعني سواء اتفق مع البرنامج أو لا، لكن هذا قبل أكثر من سنتين. هل ممكن أنه هل الآن محاسبة؟ هاي واحدة. اثنين، خالفة مهنية بعثوا لها قوات عسكرية تحوطت بهالشكل، ويعني لا، هذا عذر يعني مبين محبوك، بس محبوك بطريقة غير مهنية.
نعم، إذا افترضنا أنه فعلا جرت إذن مثل ما سميته، ما الدوافع وما الهدف من هذه جرة الإذن؟ هل هناك تجاوز في بعض وسائل الإعلام على الخطوط الحمراء إن صح التوصيف؟
أقول لك شيء أستاذ مايد، يعني قبل في نظام صدام حسين كنا نعمل إحنا في الإعلام في العراق، كنا نعرف أكو خط أحمر واحد اللي هو رئيس الجمهورية أو صدام حسين وعائلته، هذا ما حد يتجاوزه، الباقي نقدر نناور هنا وهنا نكتب كذا. لكن الآن أكو مليون خط أحمر، ما تدري الدين، الطائفة، القومية، رئيس الوزراء، الفساد، معتقلات، انتهاك حقوق الإنسان، السجينات، غيرها، ما تعرف. اللي فجر الموضوع البغدادي الحقيقة برنامج ده يحكي عن الفساد، وبالذات صفقة الأسلحة الروسية، يعني أظهر حقائق للمتلقي. هذا البرنامج هو اللي القشة التي قصمت ظهر البغدادية، وهي قشة يعني لصالح البغدادية ولصالح الإعلام العراقي.
الإعلامي والكاتب السياسي معاذ فياض من لندن كنت معنا في قراءة لتداعيات وخلفيات إغلاق مكاتب قناة البغدادية في العراق. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
إغلاق مكتب البغدادية وجد أصداء سياسية، فالناطقة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي اعتبرت الإغلاق شكلا من أشكال الترهيب الذي تمارسه الحكومة لتكميم الأفواه وابتزاز وسائل الإعلام الحر للقنوات المستقلة وغير التابعة لنفوذ بعض الأحزاب المتنفذة بحسب بيان الدملوجي. مع تباين القراءة لدوافع إغلاق مكتب البغدادية، تؤكد هيئة الإعلام والاتصالات على أنها جهة مستقلة وأن إجراءاتها تنظيمية ومهنية بحتة يضمنها القانون والدستور، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع وسائل الإعلام بحسب المتحدث باسمها ومدير التنظيم المرئي والمسموع مجاهد أبو الهيل.
الهيئة مستقلة في عملها، وكل قراراتها هي غير نابعة من دوافع سياسية. لحد الآن لا يوجد تزيين رأي سياسي في العراق ولا تزيين رأي حرية التعبير. الهيئة تطبق قراراتها وضوابطها على جميع وسائل الإعلام، ولا تريد للسياسي أن يسقط خلافاته على عملها.
يشار إلى أن فضائية البغدادية يملكها رجل الأعمال العراقي عون حسين الخشلوك، تبث من العاصمة المصرية القاهرة، وكان أحد مراسليها بطل حادثة رمي الحذاء على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش خلال مؤتمر صحفي ببغداد عام 2008. أعزائي المستمعين، ما زلت معكم أنا نبيل الحيدري وملف العراق، وعنوان المحور التالي: أصوات العشائر ترتفع قيمتها مع اقتراب الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مع بدء السباق الانتخابي لاختيار أعضاء مجالس المحافظات في نيسان المقبل، يتجدد الحديث عن دور العشيرة والقبيلة في حصد أعداد كبيرة من أصوات الناخبين لممثلي تلك العشائر أو المسنودين منها. يكشف التاريخ المعاصر للعراق عن أن المكونات القبلية والعشائرية كثيرا ما لعبت دورا مؤثرا في نتائج الانتخابات التي جرت في العراق خلال الفترة الملكية والجمهورية بمختلف نسخها. بعد عقود من محاولة تمدين المجتمع العراقي والحد من التأثيرات العشائرية والقبلية الريفية، يرى باحثون أن معظم القوى السياسية اليوم ما زالت تعتمد على بعض الشيوخ الذين أدمنوا التقرب من السلطات والسياسيين، خصوصا في مواسم الانتخابات. ويخشى الباحث جمعة عبد الواحد أن يكون الرهان على توجه الناخب العراقي للاختيار بحسب البرامج الانتخابية وليس الانتساب العشائري والطائفي قد فشل.
كان رهان الثقافة العراقية والمجتمع المدني أن تتحول الثقافة العراقية من القبيلة إلى المجتمع المدني، وأن ينتخب الأفراد وفقيا حسب البرامج الانتخابية، وأن أساسا مدنيا المجتمع العراقي يكون قادر على إفراز طبقة سياسية. هذه الرهانات سقطت خاصة في ظل أيام النظام المقبور الأخيرة الذي عاد العشائرية وعاد ما سمي بالحملة الإيمانية، وعادت بعد أحداث سقوط النظام أكثر قضية العشيرة بطريقة تمثل انتكاسة للثقافة العراقية ولمجمل التفكير المدني العراقي. العراقيون جميعا في مأزق، وسوف تبقى العشيرة فاعلة في المشهد السياسي العراقي، وهذا يؤشر ليس تقويضا لقيمة وأهمية الطبقة الوسطى، وإنما لقيمة الثقافة والفكر العراقي على اشتراح معنى جديد للدولة والمجتمع.
مع توالي أخبار التحالفات والائتلافات لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، يرفض رعد عبد الله من بغداد أن يتجه إلى اختيار ممثليه وفق الانتساب العشائري، معتبرا ذلك دليل ضعف في التشخيص والاختيار.
مسألة أنه راهن على شيوخ العشائر، هذا يعني رأيي عملية غير مجدية نفع وما تجيب نتيجة الإيجابية، لأن الإنسان نزيه هو اللي يفرض نفسه، هو اللي يفرض جهود المجتمع، بالتالي الناس كلها تيجي لأنه قدم شيء وأخلاقه جيدة، وبالتالي ما يحتاج هذا التود العشائر. أما الإنسان اللي يشوف نفسه غير قادر يلتف بالعشائر.
ويكشف الشيخ كريم شذري المحمداوي أن بعض شيوخ العشائر ورؤساء الأفخاذ ووجهاء العشيرة يتشاورون أحيانا حول كفاءة المرشحين للانتخابات وجدارتهم بالفوز.
فاحنا هسه بالوقت الحاضر عرفنا اللي راح ننسخه ونخليه يعني انه بالموقع المناسب، يعني على مود يخدم هاي الناس ويخدم الوطن قبل كل شيء. كل اجتماع اللي يدور بالعشيره انه دائما نتناقش بالوضع السياسي والوضع اللي الخدمي بنفس الوقت، والانسان اللي مثلا يقدم خدمه الناس هذا ممكن انه نمدح به ونحكي به، والانسان اللي قاعد على الكرسي مالته فقط ولا لم يقدم خدمه لغرض مصلحته الشخصيه هذا نجيبه بالطاري، بس عجبها ننتخبه، ثانيه ما ننتخبه.
تؤكد الوقائع أن العديد من شيوخ العشائر العراقيين عاشوا تحت كنف الحكومات المتعاقبة من الفترة الملكية مرورا بحكم الرئيس السابق صدام حسين، ويبدو أن الحالة لم يختلف كثيرا في المرحلة الحالية. ولعل قول سكرتيرة المعتمد السامي البريطاني في العراق في عشرينيات القرن الماضي المس بيل بأن شيوخ العشائر لا يمكن شراؤهم بل يمكن استئجارهم ينطوي على حقيقة قاسية بعض الشيء بحسب الكاتب السياسي هاني عاشور الذي تحدث عن دور العشائر المهم في المجتمع العراقي وما يمكن أن تؤديه في الانتخابات المقبلة إذ قال:
فأنت تجد لكل عشيرة هناك رموز معينة تتوزع بين الكتل السياسية كما حدث في الانتخابات الماضية وقبلها. أعتقد أن هذا يضعف كيان العشيرة ويجعل دورها دور غير مؤثر في بنية العملية السياسية، كما أنه يضعف أيضا أي برنامج سياسي تريد أن تقوم به أي كتلة سياسية، ما قد يؤدي بالنتيجة إلى إضعاف العملية السياسية من جهة وإضعاف البنية العشائرية من جهة أخرى.
نعم.
فالعشيرة تفرقت بين الريف والمدينة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى نفس العشيرة قد تكون منقسمة إلى عدة أجزاء، فمن المستغرب على سبيل المثال كما رأيته وبحثته في الانتخابات الماضية أن هناك أكثر من 10 أشخاص من عشيرة واحدة يرشحون في 10 كتل سياسية مختلفة. بكل تأكيد يشتت صوت العشيرة ويضعف حتى دور الشيخ بدل أن يكون شيخ العشيرة صاحب رأي مؤثر على السياسة.
لكن هذا مؤشر على ضعف عنوان العشيرة وحضور الانتساب السياسي، لماذا لا ننظر إليه بهذا الشكل؟
نعم، أنا دائما أقول وفي حديثي مع السياسيين أقول أنكم تلهثون وراء شيخ عشيرة وتتركون الجامعة. على سبيل المثال الآن الجامعات تضم أكثر من 500,000 طالب عراقي وكلهم من الناخبين، وتلهثون وراء شيخ العشيرة في منطقة ضيقة محددة يترشح من عشيرته أكثر من 10 أشخاص في قوائم مختلفة، ثم يتبدد صوت العشيرة ومن ثم لا تستطيع أن تأثر في المجتمع.
الكاتب السياسي هاني عاشور محللا موضوع العشائر وانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، شكرا جزيلا لك.
أشكرك جدا.
وبهذا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. أشكر رفقتكم وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
فاجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا، إلا أننا سنتوقف مع بعض الرسائل الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية.
السلام عليكم. السلام عليكم يا الشعب العراقي، عزيكم وهذه الكارثة اللئيمة التي حلت بالشباب العراق، الشباب المظلوم التي يفكر بالمعيشة ولقمة العيش. غرق 27 شاب في بحر إيجا في سبيل المعيشة. تحياتي لكم ولعوائلكم، رحمكم الله. أسأل المسؤولين عن هذه الكارثة ماذا يغلسون ويسدون أفواههم؟ لا يجيبون الطائر، والدول الكبرى والأوروبية كلها اهتمت بهذا الموضوع وأنتم لا تجيبون شيئا عن هذه الكارثة اللئيمة. شباب العراق خريجين كلهم شباب طموحين يردون على لقمة العيش، يغادرون بلادهم. لكم جزيل الشكر يا حكومتنا العراقية. أحسن بعلم التعليم بغداد.
رسالة إلكترونية من المستمع الكريم عمار الحمداني تطرق أيضا إلى ما حصل لبعض من الشباب العراقيين الذين غرقوا في مياه البحر بالقرب من السواحل اليونانية، وقال إن هذا قدر محتوم وكان مرسوما لهم. وهنالك أيضا رسالة من أحد المستمعين أيضا لم يذكر اسمه، يقول بأن العراق أصبح مقبرة للكفاءات. رسالة من مستمع آخر هو رعد أحد منتسبي الجيش العراقي في الفرقة الثانية،
يشكو من بعض الممارسات في تلك الفرقة. هنالك أيضا رسالة من المستمع الكريم علاء حول موضوع الفقر في العراق، ويقول أن هذا الموضوع يستحق التطرق إليه مرارا لمعرفة لماذا الفقر يزداد في العراق بالرغم من ارتفاع القدرات المالية للبلاد. سيدتي سادتي، فصل قصير نواصل بعده بث تقاريرنا من إذاعة العراق الحرة.
هالي أو يا علي
¡Gracias!
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أسفرة انفجارات في مناطق متنازع عليها في العراق الاثنين عن مقتل 11 شخصا على الأقل. ذكر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في تصريحات نادرة أنه لا يمكن سواء للقوات الحكومية أو مقاتلي المعارضة الفوز في الحرب التي تدور حاليا على مشارف العاصمة دمشق. احتشدت القوات السورية بدباباتها أمام مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، وتواصلت الاشتباكات داخل هذا المخيم الاثنين مع فرار الآلاف إلى الضواحي القريبة. كرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس القول إن نهاية الرئيس السوري بشار الأسد تقترب، مشيرا إلى أن روسيا بدأت هي أيضا تتوصل إلى استنتاج مماثل. دعت أطراف المعارضة في مصر إلى مسيرات احتجاج على مشروع الدستور. أعلن في طهران أن الرئيس محمود أحمدي نجاد ألغى زيارة رسمية كانت مقررة الاثنين إلى تركيا. أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين أنه يعتزم إجراء مناورة عسكرية في مضيق هرمز بحلول آذار المقبل. تعرض الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر لرشق بالحجارة من قبل محتجين في مدينة سيدي بوزيد الاثنين. أعلن في لندن الاثنين أن الملكة إليزابيث الثانية ستحضر غدا الثلاثاء أول اجتماع للحكومة البريطانية منذ اعتلائها العرش في عام 1952. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، الذي سوف يتضمن تقريرين من ميسان والبصرة يستعرضان أهم أحداث المحافظتين خلال العام المنصرم. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى المجلة الثقافية والزميل عادل محمود. سيداتي سادتي، أيام ويرحل عام 2012 بكل ما فيه من أحداث سعيدة كانت أم حزينة، والآن نطلع على أحداث محافظة ميسان والزميل سلام ظافر.
أيام ويرحل عام 2012 بكل ما فيه من أحداث سعيدة كانت أم حزينة. هذا العام الذي شهد العديد من الأحداث على مستوى العراق وفي محافظة ميسان، تمثل الحدث الأبرز في شهر أيلول سبتمبر من العام المذكور بالجانب الأمني في انفجار سيارتين مفخختين في ناحية علي الشرقي إلى الشمال من مدينة العمارة، راح ضحيتها العشرات من المواطنين بين قتيل وجريح. رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان سالم:
الحدث اللي حصل بفاجعة علي الشرقي، طبعا الحدث الأكبر في هذه المحافظة، هو الخلل الرئيسي أساسي هو عدم وجود أجهزة استخباراتية ومعلوماتية من أجل تطوير هذا الجهاز المهم والحساس. إن شاء الله سنة 13 يا ربي أن نكون تعيد عليكم وعلى العراقيين بالخير والأمن والأمان، وإن شاء الله تطوير أجهزتنا الاستخبارية.
وعلى الصعيد العلمي، شهدت جامعة ميسان افتتاح 5 كليات جديدة في عام 2012، وهي كليات طب الأسنان والصيدلة والهندسة والزراعة والتمريض، تضاف إلى كلياتها الأخرى، الأمر الذي ولد الارتياح لدى الطلبة وجاء في أحاديث لهم لإذاعة العراق الحر.
جاز 5 كليات جددت للطلبة، وخاصة يعني جامعة ميسان ماكو طب وهندسة، فهذا أكيد يعني وخاصة يعني قبولاتها للسنة شيء جيد للطلبة، طبعا هذا إنجاز أكثر شيء 2012.
الحمد لله وشكرا، يعني فتحت كليات داخل المحافظة أحسن من ما كانت، يعني ماكو كليات هيك داخل محافظة ميسان، فكان الطلاب تعاني مثلا.
من البداية مثل 2012 حدث مهم بالنسبة للطلبة، احتفاء الجامعة وبخصوص الطالبات، يعني لو لا استطعنا يعني الذهاب إلى خارج محافظة ميسان، وبالتالي يعني يمكنها من مصر الدراسة.
وأعلنت شركة نفط ميسان مع نهاية هذا العام عن ارتفاع الإنتاج النفطي في حقول المحافظة إلى 240 ألف برميل يوميا، كما قال مدير الشركة علي معارج.
تضاعفت اليوم الطاقة الانتاجية لشركة نفط ميسان تصل بحدود 230-240 ألف برميل باليوم. إن شاء الله في السنوات القادمة القليلة بإذن الله تعالى على عام 2017 تتخطى إنتاج محافظة ميسان 1,000,000 برميل.
ونبقى في الجانب الاقتصادي، حيث شهدت نهاية العام 2012 إقامة معرض ميسان الدولي الأول بمشاركة أكثر من 50 شركة بمختلف الاختصاصات من داخل العراق وخارجه. ووصف نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال في ميسان سعد البطاط ذلك باللبنة الأولى لانطلاق الاستثمار في المحافظة.
تعتبر خطوة ناجحة أولى ووضع اللبنة الأولى لبداية الاستثمار في محافظة ميسان، خصوصا محافظة ميسان لحد الآن لا يوجد فيها استثمار واضح، بحيث أنه كثير من الشركات لديها مخاوف، خصوصا السلطة المحلية وما شافوه الشركات من إبداء التعاون ولتقديم المساعدة لكل الشركات، هذا راح يجعل فرصة حقيقة نادرة وناجحة لقدوم الشركات الاستثمارية للعمل في محافظة ميسان.
هذا ويأمل المواطنون أن يكون عام 2013 حافلا بالأحداث السعيدة والارتقاء بمستوى محافظة ميسان على جميع الأصعدة. سلام غافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أعزائي المستمعين، احتفت مديرية الشباب ورياضة البصرة بشباب المتميزين في نشاطاتها خلال عام 2012، وشمل التكريم 35 شابا مثلوا محافظة البصرة في المهرجانات والمسابقات الوطنية ببغداد وحصلوا على مراكز متقدمة. التفاصيل مع الزميل عبد الكريم العامري.
حرصا منها على تقديم المزيد والأفضل من النشاطات الشبابية بحسب مسؤولين في مديرية رياضة وشباب البصرة، احتفت المديرية بالمتميزين من الشباب خلال عام 2012 وفي مختلف المجالات الثقافية والأدبية والفنية. مسؤول الثقافة والفنون في مديرية الشباب والرياضة علاء الدين منصور طه.
بمناسبة الانتهاء العام هذا الحالي 2012، تقيم مديرية شباب رياضة البصرة احتفالية لتكريم المتميزين في النشاط الفني. طبعا هذا التكريم للمتميزين جاء أثر سلسلة من الورش والدورات التي نفذتها المديرية والمنتديات، وتميزوا من خلال مشاركتهم ومهرجاناتهم اللي قيمت في البصرة والمحافظات. بعد ما حصلنا على المراتب الأولى والثانية في أغلب المهرجانات اللي نفذتها وزارة الشباب والرياضة، اليوم تكريمنا يتضمن لا يقل عن 35 منتمي ومنتمية من التشكيلي والسينما والمسرح.
وقال مدير رياضة وشباب البصرة وليد الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الاحتفاء بشباب البصرة هو احتفاء بالإبداع البصري.
يعني هو اليوم كانت احتفالية تكريم ومكافأة الجهود اللي بذلت خلال عام كامل من قبل نخبة من الشباب، من الفنانين، من المسرحيين، من الرسامين، من الشعراء، من المثقفين، وأكيد هذا يعني ينصب في باب تشجيع هذه المواهب ودعمها للاستمرار والعطاء أكثر وأكثر.
فيما قال الشاب سجاد عدنان وهو أحد الشباب المتميزين في مجال المسرح أن تكريم الشباب المتميزين إشارة واضحة على اهتمام مديرية الشباب والرياضة بالمنتمين لها على حد قوله.
ويمثلنا هذا التكريم أنه مبادرة أو تشجيع لما قدمناه وما سنقدمه في عام 2013، وإن شاء الله يكون عام 2013 أفضل وأحسن وأقوى في الأعمال المسرحية والنشاطات التي تقدمها شباب مدير الشباب الرياض.
وقال الشاب عباس هادي محمد علي من منتدى الأصمعي للشباب أن الأعمال التي قدمها الشباب خلال عام 2012 لم تذهب سدى على حد قوله.
تقيم مديرة الشباب الرياض هذا التكريم يعني مبادرة جميلة، تقدر تقول وصلون شيء احنا نحبه، والأعمال اللي قدمناها يعني ما راحت عبث، إنما حسينا بوجود احنا موجودين.
يذكر أن مديرية الشباب والرياضة في البصرة كانت قد شاركت خلال عام 2012 بعدد من المهرجانات المحلية ببغداد، وحصلت على المركز الأول في مهرجان الفن التشكيلي ومهرجان الفيلم السينمائي والفلكلور الشعبي، فيما حصلت على المراكز الأولى والثانية والثالثة في مسابقة التقرير الصحفي ببغداد. عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
عراق
كم درة بيد الفحام يحسبها فحما وما هي إلا درة الصدف. يحسبها فحما وما هي إلا درة الصدف ثبت حبل الوصل يهواي ثبت حبل الوصل يهواي وانشد ولك غنى القلب كل حين سأل علي الناس حبيبي سأل علي الناس ونشيت فلا عين غمضت فلا عين فلا عيني فلا عين غمضت فلا عين غمضت لأجلك نسي أمان
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية والزميل عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء متجدد وعدد جديد من المجلة الثقافية مستمعين الأكارم. في عدد المجلة الحالي نتوقف مع قراءة في كتاب للناقد ياسين النصير وعنوانه ما تخفيه القراءة، وهو عبارة عن دراسات في الرواية والقصة القصيرة. كما نتوقف في لقاء مع كاتب مارس كتابة قصص الأطفال إضافة إلى سرد بصورة عامة، وهو الأديب طالب علي. هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من داخل البلاد وخارجها.
أخبار ثقافية.
في إطار التعاون الثقافي بين العراق عموما وأقليم كردستان من جهة وبعض الدول العربية من جهة أخرى، أكدت السيدة فتيحة عاقب مدير عام العلاقات الدولية في وزارة الثقافة الجزائرية استعداد وزارتها للتبادل الثقافي بين بلدها والعراق عموما وأقليم كردستان خصوصا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها وعرض التراث الشعبي والفني الموروث على مسارح البلدين الشقيقين. وجاء أيضا في الخبر الذي نشرته جريدة الاتحاد بقلم مراسلها من الجزائر إبراهيم محمد شريف أن نائب مدير التعاون الثنائي في وزارة الثقافة الجزائرية إسماعيل العبودي عبر بدوره عن اطلاعه الواسع وكافة منتسبي المديرية على المواقع الحضارية والطبيعية الجميلة في إقليم كردستان ومتابعته للفعاليات الثقافية التي ينظمها الإقليم ولفوز مدينة أربيل كعاصمة للثقافة العربية لعام 2014، مضيفا بأن التعاون الثنائي بين وزارة الثقافة الجزائرية ونظيرتها في إقليم كردستان سيتم وفق السياقات الرسمية، حيث ستدرس البرامج الفنية والثقافية المزمع تنظيمها في الجزائر، ومنها عروض الفنون الشعبية والأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة والفنون التشكيلية والموسيقى والغناء، وأن الجزائر ترحب في أي وقت بأشقائها العراقيين في بلدهم الثاني. دعت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الفنانين التشكيليين والنحاتين من مختلف المدن العراقية بما فيها واسط وكركوك والموصل والصويرة إلى تنظيف العمل النحتي الشهير نصب الحرية في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع. الخبر الذي ورد على موقع شبكة الإعلام العراقي يشير أيضا إلى أن الفنانين التشكيليين المشاركين في هذه الحملة لا يتجاوز عددهم 7، وهم شباب من محافظات عراقية مختلفة وظفوا خبراتهم الأكاديمية والميدانية في هذا الشأن، تارة بتنظيف النصب بالماء وتارة أخرى بمواد بسيطة. وتعتمد حملة تأهيل نصب الحرية على تنظيفه بالماء المقطر كونه مادة مستقرة لا تؤثر على هيكلية وشكل النصب، فضلا عن إضافة بعض المواد التي تسهم في إعادة لونه البرونزي الأصلي، وهو ما أشار إليه الفنان التشكيلي أحمد الواسطي أحد النحاتين المتطوعين في حملة تنظيف وتأهيل النصب. إلا أن البعض يرى أن تجربة تنظيف نصب الحرية مشت في مسار يرتكز على الشباب المتطوع الذي لا يمتلك الخبرة الكبيرة ولا الدعم الكافي لتأهيله كما يلزم. وكما يقول الفنان التشكيلي حسين عباس أن قدراتنا في تأهيل هذا النصب متواضعة، فهو بحاجة لخبراء ونحاتين لديهم خبرة كبيرة، فضلا عن حاجته إلى الدعم المادي، مضيفا أننا تطوعنا للمحافظة على هذا النصب ولو الشيء البسيط.
يا صاحبي جواد قد زرتني بالأمس جئتني بلا جواب يا صاحبي جواب يا صاحبي الذي مضى ولم أزل أراه في بغداد
في مجال الأخبار العالمية التي لا تخلو من طرافة. عثر خبراء دنماركيون على عمل فني نادر لكاتب الحكايات الخيالية هانز كريستيان أندرسن في قاع أحد الصناديق المحفوظة في الأرشيف الوطني بالقرب من المدينة التي كان يعيش فيها الكاتب. ويشير الخبر الذي تناقلته وكالات أنباء عالمية إلى نسخة القصة القصيرة التي عثر عليها وعنوانها شمعة الشحم، التي تدور حول شمعة مقدسة تتراكم عليها الأتربة ويهملها الجميع حتى تأتي اللحظة التي يدرك فيها جمالها الداخلي ويتم إشعالها. وأوضح الخبراء أن الأسلوب البسيط للقصة ليس بنفس القدر من النضج الواضح في أعمال أندرسن التي تتميز أيضا برشاقة الأسلوب، مما يشير إلى أنها مكتوبة خلال الفترة التي قضاها الكاتب في مدرسة لتعليم قواعد اللغة في منتصف عشرينات القرن التاسع عشر. وولد الكاتب هانز أندرسن في عام 1805 في مدينة أودنسة، وكان والده إسكافيا وأمه تقوم بغسل الملابس. وانصب تركيزه على الشعر قبل نشر كتابه الأول عن الحكايات الخرافية. وكانت غالبية أعمال أندرسن الشهيرة مثل ملابس الإمبراطور الجديدة والحورية الصغيرة تركز على موضوعات مثل الثروة والجمال، وهي الموضوعات نفسها التي طرحت في قصة شمعة الشحم. ويصف الخبير إينار ستيغ أسكغارد المتخصص في أعمال أندرسن هذا الاكتشاف بأنه اكتشاف مثير قائلا: ليس لدي شك في أن الذي كتب هذه القصة هو كريستيان أندرسن.
لقاء البرنامج.
تضيف المجلة الثقافية في هذه الحلقة الكاتب العراقي طالب كاظم، وهو كاتب يمارس الكتابة للأطفال إضافة إلى الكبار. الضيف يرى أن الكتابة للطفل يمكن أن يقال عنها أنها من النوع السهل الممتنع، لأنها تتوجه إلى قارئ لم ينضج بما يكفي بعد ليقرأ أسلوبا أكثر تعقيدا.
الحقيقة أجد نفسي حين أكتب للأطفال، الكتابة للطفل تتميز بالسهل الممتنع. كون الكتابة للطفل تفترض متلقي غير ناضج فيما يتعلق بتذوق النص الأدبي. المنطقة التي يعمل عليها الكاتب أو التي أعمل عليها أنا ككاتب أكتب قصة الأطفال، القصة الموجهة للطفل، أشتغل على منطقة الخيال. الخيال الذي يبتعد عن التقريرية والمباشرة بخلق صور ذهنية أو خلق عوالم سحرية ممكن أن نفتح فيها مجال أوسع لهذا الطفل. في حقيقة الأمر أنا عملت في دار ثقافة الأطفال، وتعد هذه الدار هي المؤسسة الرسمية والرصينة فيما يتعلق بثقافة الأطفال بشكل عام. كونها المؤسسة الأولى، ممكن اعتبارها الأولى في الشرق الأوسط بإصدار المجلات المعنية بثقافة الأطفال مثل مجلتي والمزمار، وأيضا فيما يتعلق بمسرح الطفل في نفس الوقت، وتقيم المهرجانات الخاصة بالطفولة، مهرجانات المسرحية وأيضا الاحتفالات الخاصة بالأطفال بشكل عام. كتبت رواية وهي رواية موجهة للكبار والتي تحمل عنوان سراتي الأوراق ملحمة قلقامش، تتناول بطريقة السرد الملحمة، وأيضا عندي مجموعة من القصص الموجهة للأطفال وكذلك المسرحيات. رواية واحدة ومجموعة من كتب الأطفال بحدود 7 كتب، يعني 7 قصص قصيرة للأطفال.
محطات ثقافية.
محطتنا في العدد الحالي من المجلة الثقافية هي مع قراءة في كتاب صادر عن المجلس العراقي للثقافة والدار العربية للعلوم ناشرون، وعنوانه ما تخفيه القراءة، للناقد والكاتب العراقي ياسين النصير. الكتاب عبارة عن مجموعة من الدراسات في الرواية والقصة والقصات القصيرة، ويتكون من تطبيقات نقدية ومقالات، ويقع في 496 صفحة من القطع الكبير. مما يقوله المؤلف عن كتابه هذا في مقدمته: هذه المقالات جزء من مشروعي النقدي الذي ابتدأ عام 1971 عندما نشرت مع الناقد فاضل ثامر كتابا مشتركا هو قصص عراقية معاصرة. وقد كنت طوال هذه السنين مترددا بين نشر مقالاتي عن القصة بعد أن ظهرت في مجلات وصحف، وبين أن ألغي المشروع كله باعتباره قد نشر، ولكني وجدت نفسي أميل إلى تجميع هذه المقالات، وهو ما قد يكون مفيدا لقارئ يريد أن يتعرف على القصة وعلى الناقد معا. من عناوين التطبيقات النقدية الواردة في الكتاب: الصيانة والتدميرية، ظلال على النافذة، والتطبيق النقدي المعنون نزيف الحجر، دراما الصحراء الذاتية، وتطبيق آخر بعنوان آخر الملائكة، دراما الراوي والمروي له، وغيرها عشرات من المقالات والتطبيقات النقدية التي كتبها الناقد على مدى عقود.
يا زمان وروحك تضيع هواها، يا زمان زمان زمان، يا زمان زمان زمان، يا زمان الشمس تنسى.
وبهذه الوقفة مع كتاب ما تخفيه القراءة ننهي مستمعينا الكرام صفحات المجلة الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد.
يا زمان وقلبك العودنا حبك، قلبك العودنا حبك، ضيع الحب والحنان، ضيع الحب والحنان، زمان زمان يا زمان زمان يا زمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.